محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي من البحث الشرط المتأخر، المقام الثالث، الشرط المتقدم، وأنه هذا الذي ذكره صاحب الكفاية من أن الإشكال إذا تم في الشرط المتأخر فيتم أيضا في المتقدم، لأن برهان أو نكتة الامتناع برهانه مشترك. البرهان هو أنه لا بد من أن يكون تمام أجزاء العلة معاصرا ومتزامنا مع زمان المعلول، لا يمكن أن يكون الشرط الذي هو بعض أجزاء العلة متأخرا والمعلول متقدما، أو مثلا يلزم تأثير المعدوم في الموجود. وهذا البرهان يجري أيضا فيما إذا كان الشرط متقدما وكان بعض أجزاء العلة أيضا فيه نفس هذا الكلام، إلا أنه الجواب هو الجواب الذي ذكر هناك من أن الشرط إذا كان مقدمة وشرطا لنفس الواجب، لاحظنا عالم الواجب لا عالم الملاكات، فالمقدمة أو الشرط المتقدم الذي عادة يكون من شرائط الواجب للوجوب يكون حينئذ معناه التحصيص، وأن المأمور به هو تلك الحصة من الفعل الذي يكون قبله الوضوء، تلك الحصة التي تكون مقيدة به، ذاك الشرط هو متعلق الوجوب، فليس هنا تأثير وتأثر بل تحصيص في متعلق الوجوب، فلا ينطبق لا محال هذا العنوان الذي هو متعلق الوجوب إلا على ما يكون كذلك على الفعل الذي يكون مسبوقا. هذا بابه باب الانطباق والتطبيق للعنوان المأخوذ في متعلق الأمر على ما يأتي به المكلف في الخارج، وليس بابه باب التأثير والمؤثر الأمر على ما يأتي به المكلف في الخارج، وليس بابه باب التأثير والمؤثر والسبب والمسبب. وأما إذا لوحظ عالم الملاكات، عالم مصالح الحكم، وأن شرائط الواجب تكون مؤثرة دخيلة في تحقيق ما هو الواجب، وبالتالي تكون دخيلا في تحقيق الغرض والمصلحة من الواجب، والغرض والمصلحة أمر تكويني، فيكون حينئذ تأثير الشرط فيه تأثيرا في عالم التكوين، فلا يمكن أن يكون متقدما. هذا بابه باب السببية والعلية للأمور التكوينية. ولا جوابه ما أشرنا إليه من أن الشرط في الشرط المتقدم للمتأخر للواجب، نفس البيان هنا يكون تاما، لكن من ناحية الشرط هناك كان من ناحية المشروط، هنا من ناحية الشرط، بمعنى أن هذا الشرط والمقدمة المتقدمة تحقق حالة معلولا، ذاك المعلول لا بد من وجوده ليتحقق الغرض عند تحقق مشروط وهو الفعل الواجب. فمثلا الطهور المتقدم يحقق في الإنسان حالة، تلك الحالة تبقى وتكون هي المؤثرة هي اللازمة في تأثير فعل الصوم أو فعل الصلاة في إيجاد الغرض والمصلحة التكوينية المطلوبة، فيكون في البين واسطة، ويكون الانعدام انعداما للشرط الذي ليس هو محلا لذاك الأثر وإنما فقط يوجده، وأما الأثر فيبقى على محله، كما مثلنا في مثال بعض أجزاء العلة التي تفنى لكن ذاك المعلول يبقى كالبناء، كموت البناء وبقاء البناء، لأن البناء ليس حالا على البناء لكي يزول بزوال البناء، وإنما البناء فقط يحقق الحالة الصورية فيه في الواقع الكيفية وحيثية البناء، أما قوام البناء ومحل بقاء البناء الذي يبقى به إنما هو الأرض والمحل مثلا أو الأجزاء أجزاء العلة الموجودة في نفس أجزاء البناء. إذن هنا أيضا يفترض حالة من هذا القبيل، وإنما صار متقدما لا مقارنا، إما بالنكتة التي أيضا أشير هناك إليه، إما باعتبار أن الأعم من الفعل السابق من الوجود في الزمان السابق والوجود في الزمن المقارن يكفي في تحقيق تلك الحالة المطلوبة التي بالاقتران مع ذات الواجب يحقق الغرض والمصلحة، أو يكون من قبيل المقدمات المفوتة، بمعنى أنه هذا الشيء لا يمكن تحقيقه مقارنا بل لا بد فيه من تحقيق متقدم، لكي فلو لم يكلف به حينئذ لا يمكن تحصيل تلك الحالة حينئذ التي من دونها لا يؤثر الفعل في تحقيق المصلحة والغرض التكويني المترتب عليه. إذن فلا يلزم انفكاك العلة عن المعلول في الزمان أو بعض أجزاء العلة عن المعلول في الزمان، بل بالدقة بلحاظ عالم التكوين أيضا العلة متعاصرة، عالم المصلحة والملاك لو كان للواجب ملاك ومصلحة تكوينية توجد بالفعل فأيضا توجد بحسب الحقيقة العلة التامة الموجودة والمعاصرة معها زمانا، إلا أن ذاك الشيء الذي يحققه الشرط ليس الشرط هو جزء العلة ابتداء، وإنما الشرط سبب والمقدمة المتقدمة سبب لتحقق شيء، ذاك الأثر ذاك الأثر الذي يبقى مثلا على موضوعه إلى زمان تحقيق ذات الفعل مع الفعل مؤثرين معا مثلا في إيجاد ذات تلك المصلحة. ودعوى أنه خب لماذا جعل الشرط جعل المولى الشرط ذاك العنوان لا هذه الواسطة، كان ينبغي أن يجعل أمره بالواجب أمرا بتلك الواسطة لا بالشرط المتقدم. هذا جوابه واضح، أن تلك الآثار قد تكون التي هي مربوطة بعالم الملاكات قد تكون غير مفهومة قد تكون غير منضبطة، لا يشترط في باب جعل الأحكام بناء على مسلك التبعية للمصالح والمفاسد أن يكون متعلق الأمر وما أخذ فيه مطابقا بالدقة مع عناوين الملاكات المترتبة، وإلا لورد الإشكال في الواجب النفسي أيضا، أن الواجب النفسي قد لا يكون هو المصلحة المترتبة الغرض أمر طولي يترتب على فعل الواجب النفسي بوسائط أو بواسطة، مع ذلك المولى لا يأمر بالتقرب إلى الله أو بمثلا العناوين التي تترتب على الصلاة، يأمر بالفعل فعل الصلاة لأن هذا هو الأمر المنضبط أو المباشر لفعل الإنسان أو الفعل المباشر للإنسان لأي نكتة من هذه النكات التي هي السبب لأن تكون متعلقات الأوامر مغايرة عنوانا أو من حيث المباشرة والتسبيب عما هو عن العنوان الذي فيه المصلحة والعنوان الذي هو بالدقة هو الغرض الأقصى والنهائي من الواجب. اللازم أن يكون متعلق الأمر محققا لذاك الغرض ومحققا لتلك المصلحة، لا تكون غير محققة أو غير حافظة لتلك المصلحة. أما أن المولى يجعل أمره وإيجابه على العنوان على عنوان الغرض الأقصى بعنوانه الواقعي من دون أي زيادة أو نقيصة في العنوان هذا أمر غير صحيحين غير لازمين، لأن ذاك الفعل قد لا يكون أساسا فعلا مباشريا للإنسان أو متعلق الأمر، لابد أن يكون الفعل المباشري ويناسب أن يكون فعلا مباشريا، أو يكون ذاك الأمر مثلا بعض حيثياته وخصوصياته خارج عن اختيار المكلف، وإنما هذا الباب فقط من أبوابه داخل في اختيار المكلف، أو لأنه ذاك عنوان غير مفهوم لا غير منضبط عند المكلف لو جعل الأمر عليه عنوان ابتداءً، فالمولى يعلم أن ذاك يحققه هذا الفعل ويجعل أمره النفسي أو الغيري بهذا العنوان المحقق لذلك. إذن فهذا الإشكال أيضا غير متجه، فمن هنا يفهم أنه الشخص المتقدم بلحاظ الملاك أيضا أمر معقول وأنه لا استحالة فيه كما كان الشخص المتأخر. ثم هنا لم يبق شيء مهم إلا بيان تعبير ورد عن بعض الأعلام كالمحقق الأصفهاني وتابعه عليه بعض الآخرين من أنه في مقام دفع إشكال صاحب الكفاية أي نقضه بالشرط المتقدم والشروط المتقدمة للواجبات، وأنه إذا قيل بالاستحالة في المتأخر فينبغي أن يقال به في المتقدمة أيضا لوحدة البرهان. قالوا أن لهم كلام مأخوذ من الفلسفة لعله، أن المقدمات على قسمين أو الشروط على قسمين، شروط معدة وشروط هي متممة ومؤثرة في إيجاد المشروط لكونها مؤثرة في تحقيق قابلية القابل أو فاعلية الفاعل، فلا بد أن تكون هذا النوع أن يكون النوع الثاني من الشروط معاصرة مع المعلول، لأنها تتم قابلية القابل الذي هو محل المعلول مثلا أو نفس المعلول أو فاعلية العلة الفاعلة، فلا بد أن تكون حينئذ معاصرة. وأما الشروط المعدة المقدمات الإعدادية فهي لا يشترط أن تكون معاصرة، يمكن أن تكون متقدمة زمانا على المعلول. هنا سيد الشهيد يدخل في بحث في هذا الاصطلاح الفلسفي لهؤلاء، أن هذه المقدمات المعدة والتي فسرت عندهم بأنهم ما يقرب ويجعلها مما يمكن أن تؤثر، يقرب الشيء من الامتناع إلى الإمكان، وكان ممتنعا الآن بهذه المقدمة المعدة يصبح ممكن التحقيق. هذا الكلام يناقشه السيد الشهيد، أن هذا إذا رجع إلى ما ذكرناه من أن هناك معلول آخر يترتب على هذا الشرط أو المقدمة المتقدمة، فذاك المعلول أو الأثر الذي يتحقق هو يبقى مع الأجزاء العلة الأخرى، حين وجود المعلول يكون مؤثرا في إيجاد ذاك المعلول، هذا لا بأس به، لا أحتاج إلى هذه التعبيرات وتغييرات العبارة. وما إذا أريد مطلب ثبوتي بحيث يكون هناك شيء اسمه ما يكون سببا أو مقدمة لجعل الشيء الممتنع ممكنا، فإن هذا أمر لا نعقله بالدقة، فإنه أي معنى لجعل الشيء الممكن المقدمة والشرط الذي يجعل الممتنع ممكنا، وهذا يمكن أن يكون قبل ذلك. إذا أريد به بجعل الممتنع ممكنا الممتنع بالذات كاجتماع النقيضين والضدين، فأمثال هذه الممتنعات لا يمكن في حقها أن تكون تخرج من الامتناع على الإمكان. وإذا أريد من إخراج الممتنع الامتناع على الإمكان الممتنع بالغير يعني بعدم علته، كل ما ممكن ذاتا أيضا يكون ممتنعا إذا لم تكن علته موجودة، الممتنع بالغير بعدم علته، فخروج هذا الممتنع بالغير إلى الوجود إنما يكون بتحقق علته، وعلته لا بد أن تكون معاصرة معه، أيضا لا معنى لأن يكون هناك شيئا قبل هذا يتحقق هذه الحالة قبل وجود العلة، يبقى ممتنعا ولا يخرج من الامتناع ولا يقترب إلى الإمكان. وما يقال عندهم بالاستعداد، إن كان المقصود أنه هذه المقدمة أو الشرط يحقق الاستعداد والقابلية، فهذا الاستعداد والقابلية والإمكان الاستعدادي على ما ورد في بعض التعبيرات، لو أريد به أمر اعتباري كالإمكان، هذا الأمر الاعتباري لا يمكن أن يكون مؤثرا في شيء، حتى الاعتباري من مقولة هذه الاعتباريات العقلية. إن كان المقصود من الاستعداد هو هذا الشيء الذي نحن ذكرناه، وهو أن يتحقق حالة بهذا الشرط المتقدم أو المقدمة المتقدمة، يتحقق له أثر ومعلول، وهذا المعلول يبقى لأنه قائم بمحل آخر لا بالشرط، ذاك الذي يبقى أثر الذي يبقى يكون جزءا أو شرطا في تحقيق الفعل للمصلحة المترتبة والمعلول المترتب عليه. أمر معقول، لكن حين لا كما قلنا لا ينبغي تسميته بهذه الأسامي والاصطلاحات التي لا يفهم لها معنى حينئذ. وليرجع إلى تلك النقطة التي قلنا من أن الشرط يحق الأمر المقدم متقدم يحقق معلولا وأثرا، هذا الأثر قائم بغير الشرط، ولهذا يبقى بعد زوال الشرط أيضا وفنائه، ويكون ذاك الأثر هو الشرط المتمم لفاعلية الفاعل أو قابلية القابل أو جزء العلة مثلا في إيجاد المصلحة والأثر المطلوب والغرض المطلوب من الفعل. هذا حينئذ أود أن يرجع إلى ذاك البيان، وإلا مطلب آخر يفهم من ظاهر كلمات القوم من أن الشرط على قسمين مثلا أو على ثلاثة أقسام، هذا أمر غير مفهوم عندنا على الأقل. بهذا ينتهي البحث عن الفصل الأول أو المهم من الفصل الأول، وهو تقسيمات المقدمة، والذي قلنا أن المهم منها تقسيمها إلى المتأخر والمتقدم والمقارن. الفصل الثاني في تقسيمات الواجب نفسه، فإن الواجب أيضا قسم إلى تقسيمات عديدة، إلى واجب مشروط وواجب مطلق، واجب منجز وواجب معلق، وتقسيمات أخرى سوف تأتي. أول تقسيم من هذه التقسيمات تقسيم الواجب إلى الواجب المشروط والواجب المطلق. والمقصود بالواجب المشروط أي الواجب الذي بما هو واجب مشروط، لا أن ذاته هو متعلق الوجوب مشروط، بل بما هو واجب مشروط. وهذا يرجع أن الواجب بما هو واجب مشروط أي وجوبه مشروط، فلا محالة صفته مشروطة، يرجع إلى شرائط الوجوب. فيكون هذا التقسيم راجعا إلى أن وجوب الواجب تارة مطلق غير مشروط بشيء، أخرى يكون مشروطا ومنوطا بشيء، فلا يكون هذا الفعل واجبا إلا إذا يتحقق ذلك الشرط من قبيل الاستطاعة في الحج، فإن الحج الواجب بما هو واجب منوط بالاستطاعة، ولا لم يكن واجبا كان مستحبا، فوجوبه وإيجابه منوط بأن يصبح المكلف مستطيعا مالكا للزاد والراحلة مثلا. حينئذ وقع بحث في هذا الواجب المشروط الذي وجوبه مشروطون، في قباله الواجب المطلق الذي وجوبه ليس مشروطا، كما في وجوب الحج بالنسبة إلى السفر فإنه ليس مشروطا بالسفر، مشروطا بالاستطاعة، أو بالنسبة لوجوب الصلاة مثلا فإنها ليس مشروطة بالاستطاعة بهذا المعنى. الواجبات وإن كانت مشروطة بلحاظ الوقت مثلا أو بلحاظ الزوال والغروب والفجر، ومنه يعرف أن الواجب الذي يكون مشروطا أو يكون مطلقا قد يكون مشروطا من ناحية بلحاظ شيء آخر، أي أن الواجب المشروط والمطلق حيثيتان صفتان إضافيتان، فيكون قد يكون واجبا بالنسبة إلى شرط معين مشروطا بالنسبة إلى شرط آخر مطلقا، فيكون حينئذ بهذا الاعتبار مشروطا بلحاظ هذا الشرط ومطلقا بلحاظ ذاك الشرط. فالحاج بلحاظ مثلا الاستطاعة مشروط، وبلحاظ السفر ليس مشروطا، الصلاة بلحاظ الزوال مشروط بلحاظ الوقت، لكن بلحاظ الطهور مثلا ليس مشروطا، بلحاظ الملك الزاد والراحل ليس مشروطا، وهكذا. ثم وقع البحث عندهم في الواجب المشروط، في إمكان الواجب المشروط واستحالته، وكذلك في تفسيره بحسب الحقيقة أن الواجب المشروط ما هو حقيقته، فهل يعقل أن يكون الوجوب مشروطا؟ هذا بحث عن إمكان واستحالة نفس الواجب المشروط، ليس حتى في الشرط المقارن أو المتقدم للوجوب، ليس من ناحية البحث السابق الذي كان راجعا إلى الشرط المتأخر في نفسه، هل يعقل الواجب المشروط أو لا يعقل، وأن الواجب المشروط دائما يكون واجبا مطلقا ثبوتا مثلا أو ثبوتا وإثباتا. ومن هنا وقع البحث عندهم في نقطتين، في أصل بحث ثبوتي في أصل إمكان الواجب المشروط وعدم إمكانه، بحث ثاني إثباتي في مدلول الجملة الشرطية حينما يأتي وجوب حكم إيجاب في خطاب مشروط بشرط بنحو القضية الشرطية كما إذا قال إن استطعت إذا استطعت فحج لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا حينئذ يبحث في أن مفاد هذه القضية الشرطية ما هو هل الشرط يرجع قيدا لمدلول الهيئة في طرف الجزاء الذي هو الوجوب والإيجاب أو قيد لمدلول الواجب يعني قيد في متعلق الهيئة الذي هو مادة للهيئة وهذا البحث الإثباتي انساق إليه بحث الأصول البحث الأصولي باعتبار ما نقحوه في بحث المعاني الهيئوية والحرفية من أن الهيئات معانيها ليست مستقلة معانيها آلية غير استقلالية معانيها حرفية والمعنى الحرفي غير مستقل في اللحاظ والتصور فوقع إشكال في إمكان إرجاع القيد إليه والشرط إليه بحيث يكون الشرط قيدا راجعا لمدلول الهيئة فإن الشيء الذي لا يكون مستقلا كيف يمكن تقييده تارة وإطلاقه أخرى فالإطلاق والتقييد في المعنى الحرفي مثلا غير معقول من هنا صار هناك مجال لبحث إثباتي في مدلول مثل هذه القضايا الشرطية إذن فهنا مقامان للبحث مقام ثبوتي ومقام إثباتي أو محاذير مربوطة بمقام الثبوت في أصل الواجب المشروط ومقام محاذير مربوطة بمقام الإثباتي والدلالات التصورية مثلا للجمل الشرطية كيفية تصوير إرجاع الشرط قيدا لمدلول الوجوب الذي هو مدلول الهيئة الذي هو معنى حرفي هذا المقامان اللذان لا بد من البحث فيه أما المقام الأول فلا بد من البحث في إمكان الواجب المشروط واستحالته في ثلاث جهات من المقام الأول الذي هو بحث ثبوتي مع قطع النظر عن مفاد الجملة الشرطية والهيئة والمادة فيها ثبوتا الواجب المشروط معقول أن يجعل المولى وجوبا مشروطا بشرطين بحيث قبل ذاك الشرط لا يكون الوجوب فعليا ولا يكون وجوب أولى أو يستحيل هنا أيضا لا بد من البحث في ثلاث جهات في هذه جهة في أنه بلحاظ الملاكات يعقل الاشتراط بأن يكون ملاك الوجوب مشروطا بشرطين أو لا يعقل كيف نفسر ونتعقل الواجب المشروط في مرحلة الملاك بأن يكون ملاك واجب مشروطا بشرط جهة ثانية في أنه الواجب المشروط هل يكون معقولا بلحاظ الإرادة بلحاظ الإرادة هل يكون معقولا أو لا يكون معقولا بأن يكون هناك فإن كل وجوبين بحسب الحقيقة لها ثلاث أو أربع مراحل مرحلة أصل الملاك والمصلحة والمفسدة والغرض التكويني الذي قد يكون هو مطلوب المولى والمرحلة الثانية أو الأمر الثاني هذا من نسميه من مبادئ الوجوب الملاك من مبادئ الوجوب المرحلة الثانية مرحلة الإرادة والكراهة الحب والبغض والذي قد يسمى بمبادئ الوجوب وقد يسمى بروح الوجوب روح الحق فإن حقيقة وروح الحق في نفس الحاكم إنما هو الشوق والإرادة التشريعية مثلا أو الكراهة في طرف المحرمات والبغض الحب والبغض هذا أيضا مرحلة ثانية المرحلة الثالثة مرحلة الجعل والإنشاء هذا أيضا مرحلة الاعتبار فإن المولى خصوصا في الأحكام الكلية لا في الأحكام الشخصية في الأحكام الشخصية قد لا يجعل قد يبرز إرادته بمبرز بلا حاجة إلى جعل وقانون وتقنين لكن في الأحكام الكلية الراجعة إلى الناس عموما وفي القضايا الحقيقية هنا الموالي حتى العرفية يقننون يعني يجعلون تقنينات فعول ينشئون أمور إنشائية نسميها بالقانون أو القوانين الموضوعة أو المجعولة. وكذلك الشارع أيضا يمشي حسب هذه الطريقة، أيضا يجعل أحكاما أي قوانين وقضايا إنشائية جعلية ولو على يد النبي والوصي، فيكون هناك قانون وتقنين الذي هو أمر قلنا فيما سبق أمر صياغتي، تكييف صياغتي وتقنيني، وإلا هذه المرحلة ليست روح الحكم، وإن كان قد وقع خلط عند بعضهم فاعتبروا روح الحكم عبارة عن هذا الأمر الاعتباري. ثم هذه المرحلة التقنين أيضا ينقسم بدوره إلى قسمين كما قرأنا، جعل مجعول، الجعل الكلي بنحو القضية الحقيقية والمجعول الفعلي. فلا بد في بحث عن إمكان الواجب المشروط امتناعه من البحث في هذه المراحل الثلاثة، يعني لابد من تصوير معقولية وإمكان الواجب المشروط وفرقه عن الواجب المطلق في تمام هذه المراحل الثلاثة أو الثلاثة أو الأربع، باعتبار أن كل حكم لابد له من هذه المراحل، بعضها في المبدأ بعضها في نهاية بعنوان مثلا المنتهى بعنوان الصياغة والقانون أو في مرحلة الفعلية. فلا بد حينئذ من أن يكون الواجب المشروط معقولا وغير مبتلا بمحذور عقلي في تمام هذه المراحل، وإلا لو ابتلى بمحذور للامتناع ومحذور العقلي في أي واحدة من هذه المراحل لابد أن نقول باستحالة الواجب المشروط، إذ لا يمكن أن يكون له مبادئ إذا كان في طرف المبادئ محذور، أو لا يمكن أن يكون روح الحكم مشروطا، الإرادة والكراهة المشروطة غير معقولة مثلا، ولا يمكن أن يكون هناك واجب المشروط حقيقة، أو بلحاظ الخطاب لا يمكن. فلا بد من هذه ملاحظة هذه المراحل، لحاظ الجعل والتقنين لا يمكن. والصحيح أن الواجب المشروط ممكن بلحاظ تمام هذه المراحل، لكن لا بد من بحث ذلك لأنهم بحثوه. عن وجدانا، كثير من هذه المباحث وجدان، الوجدان الأولي والفطري يرى وضوح إمكان مثل هذا الواجب المشروط بل وقوعه هم في الشريعة وهم في القوانين العرفية والأحكام المجعولة من قبل الموالي العرفية، لكن حيث أن هناك نقاط من الشبهات أثيرت وبعضها لها ظواهر لا بد حين من هذا البحث لدفع تلك الشبهات التي قد يكون حينما يواجه الإنسان يرى أن هذه شبهة عويصة مشكلة إشكال، كما وقع بلحاظ المقام الثاني هذا الذي أشرنا إلى المقام الإثباتي، قيل إذا كانت الهيئة مفادها معنى حرفيا جزئيا فكيف يعقل التقييد فيه والاشتراط فيه والإناطة، هذه شبهة لها ظاهر لا بد من حلها إذا أريد عدم رفع اليد عن المباني المتقدمة في حقيقة في تفسير المعاني الحرفية ومفاد الهيئات التي هي معاني حرفية. كذلك في مرحلة الثبوت الآن يظهر أن في بعض هذه المراحل يوجد شبهات ظاهرها ظاهر موجه لا بد من دفع لها. وعلى كل حال، أما المرحلة الأولى وهي مرحلة الملاكات، فالواجب المشروط في طرف الملاك فسرناه فيما سبق، قلنا أن شرط الوجوب بلحاظ الملاك يرجع إلى شرط الاتصاف، بمعنى أن فعلا أن شيئا ما الحاجة إليه والمصلحة فيه لا تكون في مطلق حصصه، بل يعني لا تكون هناك حاجة إليه إلا إذا تحقق شيء آخر، فقبل تحقق ذاك الشيء أصلا لا حاجة إليه، كشرب الماء مثلا من دون عطشين، العطش إذا لم يكن موجود لم يكن مصلحة لشرب الماء، أو شرب الدواء إذا لم يكن مرضون غير المريض لا مصلحة له في أن يشرب الدواء، بل لعله فيه مرارة وفيه مشقة. إذن المرض أو العطش يكون سببا لحصول الاحتياج إلى شرب الماء وشرب الدواء، لحصول أصل الاحتياج، بحيث من دونه لا حاجة أصلا إليه لا مصلحة فيه. الواجب المشروط بلحاظ الملاك معناه هذا، معناه أن شيئا ما كالمرض والعطش ونحو ذلك يكون شرطا في أمر المولى بشرب الماء أو أمر الطبيب بشرب الدواء. وهذه الشرطية بلحاظ الملاك معنى هذا أنه لولا هذا لا موضوع لهذا الأمر، لأنه لا حاجة إلى هذا الفعل ولا فائدة في هذا الفعل، بل لعل فيه مضرة، شربه قد يكون مضرا أو مزعجا. فشرط الوجوب بلحاظ عالم الملاك هذا يرجع إلى هذا المعنى، وهذا معنى معقول تقدم إمكانه وليس فيه أي محذور. أن يكون أصل الحاجة إلى شيئين وأصل كون فعل فيه فائدة ومصلحة منوطا بتحقق شيئين، بحيث إذا لم يتحقق ذلك لا فائدة في هذا الفعل، هذا أمر ليس فيه أي محذور الاستحالة ولم يستشكل في أحد أيضا. فبالنسبة لهذه المرحلة المسألة واضحة. المهم المرحلتان الثانية والثالثة للحكم، مرحلة الإرادة، حيث يقال حينئذ الواجب المشروط بلحاظ الإرادة ماذا يكون، ما هو فرقه عن الواجب المطلق. هنا يوجد حيث أنه تصور ابتداء أنه الواجب المشروط بلحاظ الإرادة معناه أن تكون الإرادة مشروطة، حينئذ تبدو هنا شبهة أن هذه الإرادة كيف تكون إرادة مشروطة، يعني الآن المولى ليس له إرادة أو له إرادة لكن مشروطة، لابد له إرادة في قبال ما ليس له إرادة أصلا. والإرادة المشروطة أي معنى للإرادة المشروطة؟ الإرادة من صفات الحقيقية لعالم النفس، هم تكون موجودة وهم تكون مشروطة، هذا كيف يعقل؟ هذه النقطة التي لم تكن موجودة في بحث المرحلة السابقة. هنا الإرادة المشروطة أي معنى لها؟ يقع هذا البحث في أن الإرادة المشروطة هل هي معقولة، وأي فرق بين الإرادة المشروطة والإرادة المطلقة. هنا من أجل دفع هذه الشبهة، شبهة أن هذه الإرادة كيف هم تكون موجودة هم تكون منوطة ومشروطة ومعلقة، إذا موجودة فهي منجزة وفعلية ومطلقة، وإذا فأي معنى لكونها مشروطة، وإذا غير موجودة فلا توجد إرادة، هذا روح الشبهة بحسب الحقيقة. يوجد هنا حينئذ تفسيرات عديدة للإرادة المشروطة أو نظريات عديدة في تفسير حقيقة الإرادة المشروطة وفرقها عن الإرادة المطلقة، والغرض من هذه النظريات حل هذا المشكل الذي أو حل هذه الشبهة، أنه كيف يمكن أن تكون الإرادة هم هي بالفعل موجودة في نفس المولى، له وجوب فله إرادة لا محالة، أنشأ الوجوب إذن كان له إرادة، لكن في نفس الوقت الإرادة مشروطة بشرطين، بحيث من دون تلك الشرط لا إرادة، هم إرادة هم لا إرادة، هذا أمر كيف نتعقله، هذا هو الشبهة، أليس فيه تهافت أليس فيه تناقض. فجاءت هذه نظريات لتفسر حقيقة الإرادة المشروطة وفرقها عن الإرادة المطلقة غير المشروطة بنحو يندفع هذا الإشكال وهذه الشبهة. فجاء بتفسيرات ونظريات عديدة، منها النظرية التي ذكرها أو منسوبة إلى الشيخ الأعظم وتبناه بعضهم كصاحب الكفاية قدس سره وبعض الآخرين، من أن الإرادة المشروطة فرقها عن الإرادة المطلقة والتي بها يتحقق معنى الإرادة المشروطة، أنه الشرط يرجع في الإرادة في مرحلة الإرادة التي هي من مبادئ الوجوب أو روح الوجوب، الشرط في الإرادة المشروطة والواجب المشروط يرجع إلى المتعلق لا إلى نفس الإرادة، الإرادة نفسها فعلية موجودة في نفس المولى، والفعل والأمر الإرادة أمر تكويني صفة نفسانية حقيقية، وكل أمر تكويني أمره دار بين الوجود والعدم، لا معنى لأن يكون وجوده هم موجود وهم معلق على شيء، هذا غير معقول، إما موجود فهو فعلي ومطلق أو غير موجود فهو ليس بموجود. إذن فما لا يكون معنى الإرادة المشروطة؟ هكذا قالوا الإرادة المشروطة مرجعها أو الوجوب المشروط بلحاظ مرحلة الإرادة مرجعها مرجعه ومآله إلى كون متعلق الإرادة فيها قيد، يعني المراد مشروط. ففي الواجب المشروط معناه أن المولى في مستوى الإرادة عالم الإرادة، المولى يريد ويحب الحج المقيد بالاستطاعة، إرادته وحبه لهذا الحج المقيد بهذا القيد فعلية موجودة بالفعل في نفسه، بدليل أنه أنشأ ذلك، كشف عنها بالإنشاء والجعل، فإن الجعل كاشف عن الإرادة لا محالة وعن مبادئه. هنا كشف هذا الجعل أن للمولى إرادة في نفسه، إذن فله شوق وله إرادة، لكن هذا الشوق بماذا يتعلق؟ تارة يتعلق بالحج بلا قيد فلا تكون الاستطاعة شرطا، وأخرى يتعلق بالحج مع قيد، بالحج المقيد على تقدير الاستطاعة. فالتقدير والشرط بلحاظ عالم الإرادة قيد في المتعلق للإرادة، أي في المراد لا في الإرادة، بخلاف الوجوب. بلحاظ الوجوب سوف يأتي في المرحلة القادمة، الشرط في الواجب المشروط قيد في نفس الوجوب لا في متعلق الوجوب، لكن في عالم الإرادة هذا لا يمكن، لأن نفس الإرادة فعلية الآن، أمرها دار بين الوجود والعدم الآن موجودة، فلا محالة يكون القيد راجعا إلى المتعلق، متعلق الإرادة. يريد المولى الحج المشروط، لكن هذه حينئذ قد يشكل بإشكال، إذا كان هكذا، إذا يريد الحج المقيد فإرادة المقيد إرادة لقيده لا محالة، فينبغي أن يكون الوجوب مطلقا، الواجب مشروطا مقيدا، يعني يصير الاستطاعة من مقدمات الوجود لا من مقدمات الوجوب، إذ سوف يكون المولى له إرادة فعلية وشوق وحب فعلي للحج، لحج المستطيع، إذا أراد حج المستطيع فيريد الاستطاعة أيضا، فينبغي أن يلزم بالاستطاعة بتحصيل الاستطاعة، مع أنه لا إشكال أنه لا يلزم، فيصبح حينئذ قيود الوجوب كقيود الواجب بلحال عالم الإرادة، مرادة من قبل المولى ومطلوبة، كما في سائر قيود ذات الواجب، يعني مقدمات الوجود تخرج عن كونها مقدمات وجوب بلحال عالم الإرادة، وتصبح من مقدمات الوجود، المقدمات التي لا بد أن يوجده حينئذ المكلف، مع أنه لا إشكال في أنه لا يوجد، لا يجيبون على هذا، يقولون هذه المقدمات من حيث كونها متعلقة قيدا للمراد ولمتعلق الإرادة، نعم لا فرق بين مقدمات الوجوب ومقدمات الوجود في عالم الإرادة لا في عالم الإنشاء، بلحاظ عالم الإرادة هذا العالم لا فرق بينهما إلا من هذه الناحية، لا فرق، كلاهما قيد في متعلق الإرادة، لكن الفرق بينهما أن القيد المأخوذ في متعلق الإرادة في المقدمات لنفس الواجب، يعني المقدمات التي تصبح واجبة بوجوب ذاك الواجب ومرادة بوجوب ذاك الواجب، تلك المقدمات قيود مطلقة، ليست هذه مطلق وجود ذاك القيد قيدون، يعني الحج المستطيع بأي شكل كانت الاستطاعة، حتى الاستطاعة التي يذهب يحصلها، يريد المولى منه حج المستطيع، يريد من كل مكلف أن يحج حجا مستطيعا، فيريد الاستطاعة لا محل بأي كيفما اتفق يريده، فيكون مثل هذا القيد في المراد، لازمه أن المولى يريد القيد أيضا، لأن تمام حصص القيد، يعني بأي شكل وقع القيد هو مطلوب محقق للمراد، فالمولى لا محالة إذا أراد المقيد بهذا كيفما اتفق فيريد هذا القيد. في مقدمات الوجوب وشرائط الإيجاب ليس المولى يريد الواجب المقيد بهذا القيد كيفما اتفق هذا القيد، بل يريده بشرط أن يكون القيد متحققا من نفسه لا من غير المكلف، فهو يريد هذا المقيد، هذا المراد المقيد، فالقيد في المراد، يريد هذه الحصة وهو الحج الذي يكون مقيدا مسبوقا متقيدا باستطاعة وقعت من نفسها لا من تحصيل المكلف لها. مثل هذا القيد يستحيل المولى يأمر به يعني ويريده، لأنه لا خلف، لو أراده معناه أراده مطلقة، حتى الحصة التي تتحقق بالاستطاعة التي يحصلها المكلف نفسه أيضا يكون محققا للمراد، بينما ليس هذا هو مراده. مراده تلك الحصة من الحج المتقيدة باستطاعة، هذه الاستطاعة حصلت من نفسها لا بدفع المولى أو لا بتحصيل العبد له بأمر المولى. الحصة من الحج، ذاك الحج يريد ذاك الحج الذي يكون عن استطاعة تحصل من نفسها الاستطاعة لا بإيجاب المولى. فالقيد يختلف، لا أن مصب التقييد اختلف في الواجب المشروط عن الواجب المطلق غير المشروط، والذي يكون هذا الشرط شرطا في إيجاده مثلا بلحظ عالم الإرادة. مصب القيد كلاهما متعلق الإرادة إذ لا يعقل غير ذلك، لكن كيفية القيد يختلف. في القيود التي هي قيود للوجوب والإيجاب يكون القيد عبارة عن القيد الذي يتحقق من نفسه، لكن في القيود التي لا تكون كذلك لا، المولى يريد المتقيد بذاك القيد بأي كيف كيفما اتفق حصول ذاك القيد حتى لو كان بتحصيل المكلف نفسه، فهناك لا محالة يكون القيد مأمورا به والقيد مطلوبا أيضا، ذلك يسمى بالواجب الذي بالواجب المطلق لا محالة، والقيد قيد في المراد قيد في ذات الواجب. هذا حيث أن القيد فيه هذه الخصوصية، هذا القيد بهذه الخصوصية قيدون، فلا يترشح الوجوب أو الإرادة إلى هذا القيد، ولا يكون هذا القيد واجب التحصيل، بل لو حصل من نفسه يجب حينئذ تحصيل الحج المقيد به لا محالة. هذا حاصل ما ذكره ذكرته مثلا هذه المدرسة أو ذكره الشيخ الأعظم قدس سره، وسار عليه جملة من الأعلام في تصوير وترسيم حقيقة الواجب المشروط بلحاظ عالم الإرادة والحب، وكيف نفسر هذا القيد في عالم الإرادة والحب، مع أن الإرادة فعلية كما نقول مشروطة، الشرط يرجع إلى أن المراد مشروط لا أن الإرادة مشروطة، والإرادة فعلية أي غير مشروطة لا محالة، لعدم معنى للاشتراط في الأمور التكوينية. الأمور التكوينية ومنها الإرادة والكراهة أمور دائرة بين الوجود والعدم، فلا محالة لا بد وأن يكون القيد قيدا في المراد. هذا حاصل النظرية الأولى، واستدل أصحابها على مدعاهم بدليلين وجداني وبرهاني يأتيان إن شاء الله في يوم السبت.